الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المبعوثين الهادي الشفيع والسيد الأكبر محمد وعلى آله السادة الشرفاء الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في شروط الجماعة. يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمورا، أحدها أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع. معنى الحائل ماذا؟ يعني يمنع عن مشاهدته، هكذا فسره. وكذا بين بعض المأمومين مع الآخرين، ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام. لسه قبل لا أواصل بقية المتن، هذا الشرط أن لا يكون بين الإمام والمأمومين أو المأمومين مع بعضهم البعض في درجات الاتصال، أن لا يكون حائل في قبال شرط آخر، الشرط الثالث سيأتي. الشرط الثالث في المتن ما هو؟ الشرط الثالث أن لا يكون بعدا، أن لا يكون بعد لا يتخطى، بعد سيتخطى شنو قدر البعد سيأتي اختلاف، أن لا يكون هناك بعد بقدر معين بحد معين، أن لا يزيد البعد بحد معين بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين مع بعضهم البعض ممن يتصل به. المهم إذن عندنا في البين في كلمات الأعلام شرطين: شرطا لا يكون حائل، حائل يعني مانع، البعد أيضا إذا زاد بقدر وحد معين، البعد إذا زاد بقدر وحد معين أيضا يكون مانع. إذن هناك عنوان للحائل وهناك عنوان للبعد. السيد أخوي رحمة الله عليه ولو كلامه على كل إجمالا كلامه لا يريد أن يعترف بأن الحائل بهذا العنوان مانع. يقول هذا لم يرد في الأدلة ولا موجب الالتزام به. إذن بماذا يلتزم؟ يقول نلتزم بما ورد في صحيح زرارة الآتي: أن لا يكون هناك ما لا يتخطى، ما لا يتخطى، سواء ما لا يتخطى هو ما لا يتخطى، سواء كان بعد أو كان ساتر أو جدار. ولو بعض كلمات السنخوية أيضا هكذا: ما لا يتخطى أو الستر والجدار، هذا الذي ورد. أيما كان سعد بن السنخوي رحمة الله عليه بغض النظر عنه، لكن كلامنا مع المشهور الآن، المشهور أو المعروف في كلمات كل الأصحاب، عندهم مبحثين، عندهم مبحثان. مبحث الحائل ومبحث البعد، البعد بأي حال. بالنسبة إلى الحائل، بالنسبة إلى الحائل هذا أمر متفق عليه مانعيته، ويفسر بالساتر والجدار أو ما يمنع المشاهد على الحال. افترض سلسلة من البشر طابور مر بين الصفوف بشكل يعني مكتظ جدا، ما يرى ما وراءهم. لو افترضنا هكذا يعني سيل من الطابور متحرك مر بين الصفوف أو مر بين الإمام والمأمومين بشكل مكتظ، حيلة بين الإمام والمأمومين، هذا يصير أيضا حائل. لو كان بهذه الدرجة من الكثافة يحول عن النظر والمشاهدة، فإذا هو الحائل. هذا أمر متفق عليه. هذا الأمر المتفق عليه وهو مانعية الحائل، كأنما يعني اتصال الجماعة يبطله، يقطع الحائل هذا. هذا اتفق أيضا على استثناء المرأة. المرأة في صورة اهتمام المرأة بالرجال، في صورة اهتمام المرأة بالرجال يستثنى مانعية الحائل. الحائل ليس بمانع، الحائل ليس بمانع. أما لو اقتدت المرأة بالمرأة، لا، الحائل مانع. لكن إذا اقتدت المرأة بالرجال، اهتمت المرأة بالرجال، الحائل، الساتر، الجدار ليس بمانع للمرأة عن الالتحاق بالجماعة أو الارتباط بالجماعة. تنعقد جماعتها، الساتر أو الجدار، ولو من وراء جدار، نساء يأتمون بالرجال لا مانع. إذن في الحائل في استثناء للمرأة إذا أتمت بالرجل في الحائل. زين ماذا عن البعد؟ البعد إذن يستثنى في المرأة؟ البعد مانع في الرجال بين بعضهم البعض، هل البعد أيضا يستثنى؟ قالوا البعد بالحد الذي يبنى عليه، أنه مانع، لأنه في اختلاف في المبنى. ما هو قدر، كما سيأتي، ما هو قدر الحد من البعد الذي يمانع هيئة الجماعة؟ ما هو هذا؟ في اختلاف بين مشهور طبقات القدماء ومشهور طبقات المتأخرين، في اختلاف في الحد. سيأتي قولين رئيسيين، وفي أقوال أكثر بعد، لكن قولين رئيسيين فيه. فكل على حسب قوله في البعد. البعد الذي هو مانع، لا يستثنى في المرأة عندما تأتم بالرجال. مثلا قول المتأخري الأعصار، الطبقات المتأخرة، قولهم في البعد المانع مربض فرس، مربض فرس اثنين لو ثلاثة عرض شخصين، إذا صمدانيين الشخصين خب يصير اثنين صمدانيين من نوع التمام يعني، إذا يصير اثنين، إذا لا متوسطين أو ضعاف يصير حتى ثلاثة، أي إما مربض فرس أو مربض غنم. مربض غنم يقدر بذراع، مربض فرس أكثر. على كل مربض فرس أو مسقط جسد الإنسان، يعني الاحتياط أو الكذا هو شخصين نفرين أو أكثر، أكثر ثلاثة. أي مكان المرأة على هذا القول، قول من؟ قول من؟ قول متأخري طبقات، طبقات مو طبقات متأخرة. قول الطبقات المتأخرة المرأة تمنع أن تبتعد أكثر من ثلاثة أشخاص، إذا ابتعدت لا تتصل بالجماعة، لا من جهة الساتر، الساتر وليكن، لكن لا تبتعد بقدر ثلاثة أشخاص. المتقدمون طبقات أتذكر هذه الاصطلاحات بعد داولناها مرارا، فلما يعبر طبقات يعني مو خصوص المتقدمين أو الأقدمين أو المتأخرين، وإنما يعني طبقات. طبقات المتقدم المشهور المتقدمين يقولون لا، لا يحد مربط شاة أو عنز ولا بمربط فرس، بل الأمر أوسع. بأي حال؟ حد البعد العرفي ضابط شقد البعد العرفي. طبعا هذا البعد العرفي عم بينهم اختلاف، شقد هذا البعد العرفي سيأتي البحث فيها. هذا أيضا يقول القائل المشهور المتقدمين يقولون بأن البعد العرفي لا فرق إذا زاد، إذا زاد عليه يقطع الاتصال، سواء في المرأة سواء في الرجل أو المرأة، سواء في الرجل أو المرأة. إذا الذي استثني في المرأة فقط الحائل، الذي استثني في المرأة ماذا؟ فقط الحائل، يعني الستارة، الجدار من القبيل، هذا الذي استثني. فضربت فنيطة دونها ملاء صلى الله عليه وسلم. أي فالمقصود هذا أنه هو أي الملاء ستارة أو كذا أو خيمة أو جدار لا مانع في المرأة، أما البعد الزائد على الحد كذا الاتصال هذا لا فرق فيه بين الرجال والمرأة. إذن أصل البحث في لمن الآن استعجلنا بذكر المانع الثاني وهو البعد. السبب لأن دليل كلا المانعين هو صحيح، يعني روايات هي صحيحة زرارة. في صحيحة زرارة كلا المانعين ذكرا، وإن كان في رواية أخرى بعد، لكن العمدة صحيحة زرارة مذكور فيها كلا المانعين. إذا واحد إذا باحث من الأعلام يبحث صحيحة زرارة وما يبحث في عرض واحد كلا المبحثين لن يستخلص ظهور متقن من الرواية. بعبارة أخرى خليني أذكر لكم هذا المطلب، لاحظوا الآن هذا المطلب الذي نحن فيه. إذا أردنا أن نصير روتينيين وكلاسيكيين ديكوريين كلش كلش كلش، أبحث صحيحة زرارة لهذا المانع من حيث هذا المانع وفقط، ثم أترك صحيحة زرارة وأذهب للمانع الثاني وأبحث صحيح الزرارة، أبحث صحيح الزرارة في الحيثية الثانية البعد، هنا أبحث في الحيثية الأولى الستر فقط. هذا التفكيك بين الاستظهارين بنحو يغفل الحيثية الثانية في دليل واحد صح وخطأ، صح وخطأ. شلون صح وخطأ؟ صحيح انه يعني لازم التفت الى انه الحيثيتين هذول، ليس حيثية واحدة، لازم افكك بينهم، يعني افكك يعني اثني اعدد بينهما، هذا صحيح من جهة، هذا صحيح. لكن نفس هذا ايضا خطأ. شلون خطأ؟ خطأ ان عالجت الحيثية الاولى من دون ان التفت للحيثية الثانية، يصير خطأ في الاستظهار. لما؟ لأن في تركيب واحد وفي سياق واحد وفي رواية واحدة، لابد أوازن بين الظهورين. فصح وماذا؟ وخطأ. صح أن التفت أنها حيثيتين واحدة واحدة. سلأقلك دعوة بين الفقهاء حيثيتين. وخطأ إن عالجت الظهور الواحد، عالجت كل ظهور منفكا عن معالجة الظهور الثاني. دعوني شوي أكثر أوقف عندي الفائدة، هذه فائدة أهم حتى من المبحث في المقام، جدا مهمة، محل ابتلاء. القدماء رحمة الله عليه كثير عندهم هذا الديدن. لاحظوا الشهيد الثاني رحمة الله عليه في حتى الروضة البهية شرح اللمعة، أنا أتذكر مرارا فضلا عن المسالك، فضلا عن كتب الأخرى، من يجي رواية يقول وفي هذه الرواية 10 مفادات، 1، 2، 3، 4، 5. زين ليش تستعرض أيها الفقيه الفحل الشهيد الثاني، لماذا تستعرض 10 مفادات هنا كلها تراكمها؟ قطع الرواية كذا فلان، جيب ما كذا مفاد مفاد، كل له صلة، يصير ترتيب، تنسيق، رونق، ديكور، عرض أزياء كذا. لا، القدماء أو مشهور الطبقات الفقهاء لا يتبعون هذه الطريقة. لماذا؟ إلا الآن للأسف في شروح العروة، في تعليقات العروة، في بحوث الفقه، منهج يسمونه، يعبرون عنه منهج الاستدلال التعليقي. هاي الاستدلال التعليقي يعني شنو؟ يعني يأخذ مقطع ويقطع الأدلة كمثل على كل مركب، يأخذ النتيجة بشكل ملخص مختصر، لا يرابط بين المسائل وبين الأبواب وبين الفصول، ما يعتمد على الترابط. أي عبر عن الفقه الاستدلال التعليقي. هذا الاستدلال التعليقي استدلال سندويشي، سندويشات، مو طبخ كامل، مو غذاء كامل. بينما مشهور طبقات الفقهاء لا، هذه قدرية واحدة هم يطبخ فيها اللحم ويطبخ فيها التمن والبصل وكذا فلان، يصير مقسم. اي هذا الآن غذاء الوفاة، يوم الوفاة كامل كذا كذا. سبب لماذا؟ لأن الرواية ظهور يؤثر على ظهور آخر، لازم تلتفت له. يعني في حين تفكك يجب أن تراعي أيضا الترابط والتأثير. لاحظوا هذا بحثنا اليوم الآن، صناعة فقهية وأصولية فوين؟ في بحث الظهور. بعض أحيان الآيات كذلك بعد يجي الآن من المرسوم الفقه الاستدلال التعليقي، يأخذ لك كلمتين من الآية، لا إله إلا الله، حتى الآية كاملة ما عليه خلق، يجيبها كاملة. يجيب كلمتين من آية زي يا أخي خلنا نشوف جو الرواية جو الآية شنو كذا الآيات اللي قبل الآيات اللي بعد شنو الجو المعين اللي فيها أبدا يجيب لك كلمتين بل يجيب كلمة واحدة حتى من الآية محل الشاهد سنتر بس أدري شلون هذا الاستدلال صح وخطأ هذا صح يعني تركز أنت وين محط الاستدلال في الآية صحيح من هالجهة صحيح بس خطأ أيضا خطأ لماذا لأن يعني حتى بالكلمة التي هي مركز الاستدلال في الآية ما تلتفت إلى قالب ظهورها بشكل متقن إذا ما تلتفت إلى كل الكلمات في الآية بين الآيات اللي قبل ولا بعد لا من باب السياق أنا ما أؤمن بالسياق في القرآن لما بين وأكد عليه أهل البيت كثيرا حتى القرآن لا بس في فرق بين جو الآية وحدة الآية أي بيناه في علم التفسير وحدة الآية ووحدة هدف الآية وحدة جو الآية ووحدة السورة ووحدة جو السورة وهدف السورة لا بد من الالتفات إليه غير السياق هذا شلون الفرق الصناعي هذا في علم التفسير بس المقصود المهم لا بد من عنده القدماء دعموا القدماء المشهور طبقات فقط دعبهم عدم العناية بالظهور بشكل مقطع طعطع لا بشكل مكور منظومة وهذا ليه تأثير لاحظوا هذا الآن بحثنا في الظهور وجدا مهم إذا تلتفتون النجاشي رحمة الله عليه أو الطوسي أو غيره من الرجالين يقولون هذا غير متقن غير ضبط الراوي مقصودهم شنو مخلط مو يكذب مخلط غير يكذب غير متقن غير ضبط غير نقي الحديث ولو هذه الصلاحات مختلفة أحد مقاصدهم من هذا المطلب أن هذا إذا راوي يقطع لي الرواية أو ما أدري شو يسوي وكيف ينهدم مجموع ظهور الرواية ولو ما جرى هذا كلش مؤثر لذا التقطيع في الروايات خطير التقطيع في الروايات خطير يقلب ظهور الرواية والعدل إذا واحد ما يلتفت والتقطيع في الوسائل كثير رحمة الله على الحر مقام العلم شامخ لكن واحد لازم يلتفت الكليني جهبل لكن للأسف يمارس تقطيع الروايات كثير الصدوق أيضا يمارس لكن بشكل متوسط أقل من كلين الشيخ الطوسي رغم الطعون الذي يطعنون على الشيخ الطوسي وكذا لكن الشيخ الطوسي أقل الثلاثة أو أقل كثير من كتب المحدثين يقطع ما يقطع يجيب الرواية برمتها ولو الرواية هي فيها عن باب الإجارة وباب الطهارة وباب المدرسيون يجيبها كلها برمتها وريد يكررها في ذاك الباب برمتها هذا شيء جيد مهم على كل المقصود أنه شو لاحظوا الآن في باب الظهور أن هذا محل ابتلاء دائم بالآيات والروايات واحد إذا ما صار عنده تضلع في علم الحديث مصادر علم الحديث وكيف يستخرج المستندات الروائية بشكل يعني صافي غير ملعوب فيه يرجع إلى حالة الموجودة الصحيحة هي كلش مؤثر في الظهور يا ما شبهات حتى في العقائد أو بعض الفرق ضد ضلالة تنشأ بين أخرى وفترة أخرى تدعي الارتباط والسفارة وما أدري شنو بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أو غيرها من قضايا السبب يا أخوان تقطيع الروايات يعني لو أردنا أن ندخل في هذا الحديث إلى ما شاء الله مما عندنا خطوات يسيرة مرارا ربما تم تداول هذا المطلب التقطيع شيء خطير. بعض يحتج علي بن أبي طالب ما يؤمن بالعصمة نفسه، وين أخذ لي خطبة؟ خطبة منه؟ ومن أين أتيت بالخطبة؟ نهج البلاغة. وأعظم به، كتبه السيد الشريف الرضي، أعظم به وأنا. لكن تدري أنت أن السيد الشريف الرضي رحمة الله عليه قطع الخطاب ما أقل نادر من الخطب ما قطعها. يا الله، هو يقول في أول كتاب أنا اخترت النخب من الخطب، مو من الخطب يعني عددان، حتى من الخطبة الواحدة ينتخب. هذه أثر في الظهور، هو الذي صنعه نعم صنع الشريف الرضي رحمة الله عليه، أحيا تراث عظيم في علم أمير. لكن أنت أيها الباحث لا تنغر، التفت إلى نظام عمل الشريف الرضي. الآن الحمد لله عدة جهود ومؤسسات استدركت، هم تذكر مصادر خطب نهج البلاغة بالأسانيد وكذا كذا كذا، وهم تذكر المتون المقطعة. يا أخي الشبهات إلى ما شاء الله، هذه سامعين عنهم منافقين خلق وكذا كذا فلان، شال أحد شبهاتهم انحرافاتهم بسبب تقطيع خطب نهج البلاغة. طبعا لازم يلتفت، وهلما جرى مقصود هذا بحث حافل حتى بين الفقهاء، الاعتراضات والنقد في الفقه السياسي، يعني ما أذكر أمثلة، إلى ما شاء الله صارت غفلات عند كبار من الأعلام بسبب الاستناد إلى مقطع من خطب نهج البلاغة. يا أخوان ترى خطب نهج البلاغة دققوا، الحين بعد ما لنا عذر، الحمد لله جهود كثيرين جابوا مصادر نهج البلاغة، يعني الخطب الكاملة وين تتمتها، صدرها محذوف، ذيلها محذوف، وسطها محذوف، كذا. لا عذر لنا في عدم التتبع، والسيمة هذه معارف وبحوث، شيء مهم ضروري جدا نلتفت إليه. إذا لاحظوا الآن هنا في المقام، شوف هذه خطوات قد ننظر له أنه هذه مو صعبة، سهلة، هينة علميا. إيه نعم، هذه الخطوات الهينة علميا مؤثرة في نتيجة الاستدلال 180 درجة، خليك تروح من الشرق إلى غرب ومن غرب إلى الشرق. كثير من اللغط العلمي اللي يصير سبب عدم الالتفات إلى ضبط متن الرواية نسخة، لفظا، طولا، كما. كثير مهم. ليش مصارعة علمية ولم تنتهي على شنو؟ على نسخة يظنون هي النسخة الوحيدة، أو هي النسخة بعين النسخة أخرى في لفظ أخرى، الصدر في شيء، الذيل في شيء، جدا مهم واحد يلتفت. فهذا شيء جدا في العقائد مؤثر، في التفسير مؤثر، في الفقه مؤثر، في الأخلاق مؤثر، في حرب أخلاقية مو حرب علمية عفوا، حرب علمية أخلاقية صار بين مدارس أخلاقية عند علماء الإمامية هنا في النجف الأشرف، مدارس عرفانية، بسبب عدم ضبط متن الحديث. بعدين التفتوا، أنت وين الشجار العلمي؟ عيني سبب عدم ضبط الألفاظ. ثبت العرش ها ثم انقش. شيء خطوات صحيح يسير يا أخوان، لكن لابد، وهذه الخطوات ظاهرة يسير، لكن هي لا مو يسيرة. لماذا مو يسيرة؟ يبلك أنس ممارسة بمصادر كتب الحديث، وكيف تعرف تستخرج النسخ وتضبطها وكذا، وأي أبواب تراجع، هذا يبلك إلما مطالسة، ممارسة، مراس، تكرار. ولما تعرف الأبواب، ذبت الصدوق في الخصال ما هي، شمرته في التبويب، ذبت في معاني الأخبار كيف، ذبت في ثواب وعقاب الأعمال كيف، أساس تعرف شلون تستخرج بسرعة. كثيرا ما حتى الحاسوب الكمبيوتر ما يستخرج لك لأنه لفظة أخرى كلمة أخرى، بخلاف لما أنت تؤنس بالأبواب تعرفها. على كل هذه أمور حساسة يا أخو. الآن نشوف هني نفس هني المعركة بين الأعلام يمين يسار جنوب كذا، سبب ضبط المتن، ضبط المتن، ضبط المتن شو مهم. لاحظوا هذا المطلب الآن، دققوا، شوف هذا المطلب، الظهور الجمعي المجموعي لمتن الرواية أو الآية أو الآيات مع الظهور المقطع، مو هذا؟ هذا البحث اللي احنا فيه، هذا البحث، لاحظوا دققوا، هذا بحث في الحجج، خو حجية الدلالة، حجية الدلالة نفسه، حجية الدلالة تفكيكا أو حجية الدلالة مجموعا، ومر بنا الآن صح وخطأ. صح يعني يجب أن تلاحظ القطع والتفكيك، خطأ يعني لابد تلاحظ بعد ذلك المنظومة. لاحظتوا في الدلالة هذا؟ هذا بعينه الذي أيضا يعني نذكره دواما وتكرارا عن مشهور القدماء، أن في الصدور كذلك، في الطريق كذلك، لا تلاحظ نظرة تفكيكية فقط، تجزئية فقط، الحظها صح وخطأ، يعني لازم تلحظها على أساس تقيم كل جزء جزء، كل رواية رواية صح، لكن لابد أيضا بعد ذلك تلاحظ نظرة ماذا؟ مجموعية. جيد، نقطة أخرى، فائدة أخرى هني صناعية، هاي بلها ممارسة طبعا، بس ما تنظيم ما في فائدة، أنت بنفسك عملا تمارس بيظهر لك شلون التبحر في العلم الحديث ومصادر علم الحديث والدراية كيف هو الذي يخضع الكثيرين ويسبب حلحلة كثير من اللغط العلمي بسهولة. ولو أريد أذكر لكم أمثلة في الفقه إلى ما شاء الله، مثلا الوقت ما يسمح، كتجربة حتى في العقائد في 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 حتى في الآيات، واحد يريد يشوف موقف الله عز وجل والقرآن العظيم من قضية في بني إسرائيل، أنت تلاحظ بالسورة واحدة ما تلتفت، لازم تروح سورة أخرى نفس المطلب تستعرضها، سورة ثالثة رابعة خامسة، مجموع خمس سور يعالج فيه القرآن الكريم زاوية حدث حصل في بني إسرائيل. طبعا هي فائدة ثانية جاي أتعرض لها الآن، فائدة ثانية سواء في الآيات أو في الروايات، سيما إذا في الروايات وكذلك في الآيات، ذلك في الآيات والسور ما في تكرار، لأنه نظن نحن تكرار، وإن كان التكرار له فوائد، لكن المهم في ما ظاهره التكرار في الآيات هو ملاحظة الزوايا المختلفة. وبعبارة أخرى في الرواية، حسنا لا أخذ الوقت كثير، إذا أراد الإنسان أن يهيمن على ظهور واستظهار ضبط متقن، استظهار متين محكم من الرواية غير قضية التقطيع، فرغنا من عندها كيت كيت كيت، والنسخ فرغنا من عندها الآن، لا نكتة أخرى، نقطة أخرى، فائدة أخرى مهمة ونفيسة، وهي ماذا؟ وهي لا أن الرواية قد لا تكون مقطعة، لكن هذه الرواية رواها رواة كثيرين، إما عن الإمام صلوات الله عليه في مجلس واحد أو مجالس، أو رواة ما بعد الراوي الأصلي رواها كثيرون، مطابقة الروايات لمروي واحد، لموضوع واحد، لقالب واحد، يعني تتحدث عن، يعني هي في الحقيقة صحيح روايتان أو ثلاث روايات أو أربع روايات، لكن عن مجلس واحد أدلى به الإمام، واحد من الرواة ينقل سطر، راوي ثاني ينقل سطرين، راوي ثالث ينقل عشرة أسطر، الإمام قال سطرين لو قال عشرة أسطر كلمة صحيح، هذا أبو سطر اختصر، أبو سطرين يعني وسط، أبو عشرة نقل كله، إذا لازم تلتفت. وليست تلتفت إلى أبو عشرة أسطر فقط، حتى أبو سطر تلتفت إليه. ليش؟ لأن أبو سطر ركز على الجهة المركزية في الرواية، أيضا هم لازم تلتفت إليه. قد إذا تراجع الرواية المبسوطة الكاملة وهي أبو عشرة أسطر، ما تراجع الرواية اللي هي أبو سطر، أيضا يصير عندك إخفاق في الضوء، إخفاق في التنبه لزوايا الضوء. وبعبارة مختصرة لا أخذ موقتكم الشريف أكثر، بس غدا إن شاء الله نخوض في نسعى زرارة والأقوال بعد ما استكملناها في المسألة. الروايات تفسر بعضها بعضا، عجيب، قبل لا تروح حتى للعلماء ماذا قالوا ونالوا، ولا أعظم مفسر للرواية نفس الرواية. شلون أعظم مفسر؟ طبعا بإشراف الثقلين محكمات، مقصودي أعظم نسبي مو أعظم. كذلك كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، لكن بمعية طبعا رواية أهل البيت صلى الله عليه وسلم، الثقلين مو حسبنا كتاب الله، لكن استعانة بالقرآن شيء مهم، كذلك في الروايات. هذه فائدة ثانية مهمة لمن يمارسها، يشوف شيء عجيب، فوائد عجيبة. ولا أقول أن هذا تمام الاستظهار وتمام القليل، لكن أحد وليس كله، أحد مؤثرات الاستظهار. عملاً إذا ما يمارس الإنسان ما يلتفت إليه، يحتاج إلى ممارسة. إنسان جيد يطالب. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه والسيد هادي الميلاني فحول في الصناعة وفي كذا وفلان، تباحثوا في الوسائل من أوله نسخة ومتنا ونسخا من أوله لآخره. ثالثهم شيخ عباس القنبي، لو ثالثهم واحد آخر محن في ترديد عندي. إيه، مطالسة الحديث شيء مهم. وصلى الله على محمد وعلى آله.